بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الهبات، والشكر له جل في علاه على تجدد فرص الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز معكم بالجنات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات. ثم أما بعد، فأهلًا وسهلًا بكم مجددًا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، إن من مقاصد هذه الشريعة العظيمة التنافس في أبواب الخيرات، وإن كان المرء مطالبا بالتؤدة في أمور الدنيا فإنه مطالب بالمسابقة في أمور الآخرة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: التؤدة خير في كل شيء إلا في أمر الآخرة. فإن الإنسان في أعمال الآخرة ينبغي عليه أن يسابق وأن يبادر في هذه الأعمال. ولذلك أحببنا في هذه الليلة أن نعيش مع هذا المعنى الجميل حول التنافس الإيجابي. التنافس على نوعين: هناك تنافس إيجابي وهو الذي يكون في طاعة الله عز وجل وفي الخير وفيما يعود على الإنسان بالنفع، وهناك تنافس سلبي وهو الذي يكون في معصية الله عز وجل. هب لو أن إنسانا يتسابق مع غيره لسفر المعصية، أو في ترويج مقطع باطل، أو غيرها من المعاني، فهذا التنافس تنافس مذموم، تنافس سلبي. كذلك التنافس في الدنيا إذا أدى إلى الانصراف عن الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للصحابة؟ قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وجاء في الرواية الأخرى: تتنافسون ثم تتدابرون، أي يحصل الخلاف على هذه الدنيا. إذا كانت الدنيا صارفة للإنسان عن الآخرة فهو من التنافس السلبي، وهذا للأسف اليوم صار واقعا عند كثير من الناس، أنه يغلب التنافس في الدنيا على التنافس في الآخرة، وهذا مصداق قول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا الأصل وهو التنافس دل عليه كتاب الله عز وجل، ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار سلف هذه الأمة، فقد قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في أبواب الجنة وما يقود الإنسان للرفعة في درجات الجنة. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهذه دعوة نبوية للتنافس في أعمال الخير، والآثار في ذلك كثيرة. فقد جاء عن وهيب ابن الورد أنه قال: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وهذه وصية عظيمة: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل، احرص أن تكون دائما متقدما في طاعة الله عز وجل، سابقا لغيرك في أبواب الطاعات. وأيضا جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إذا نافسك الرجل في الدنيا فنافسه في الدين. لا تنافسه في الدنيا كما نافسك في هذه الدنيا، لا، بل نافسه في الدين، نافسه في الآخرة. لماذا يا إخواني؟ لأن المعيار هو الآخرة. هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى يعطيها من يحب ومن لا يحب، وأما الآخرة فلا يعطيها الله عز وجل إلا لمن يحب. فالتفاضل هو في عمل الآخرة، التفاضل هو السبق في أبواب الآخرة. ولذلك إخواني الأفاضل، المتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على غرس مبدأ التنافس في صحابته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلكم الجبل: سبق المفردون. فقالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المفردون سبقوا بقية الناس. فاشرأبت قلوب الصحابة لمعرفة أهل السبق، من هؤلاء؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصلاة: لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للمسابقة إلى الصف الأول وإلى الأذان، وبين أنه لو علم الإنسان الفضل العظيم في هذه الأبواب ثم لم يجد إلا أن يقترع قرعة مع إخوانه حتى يظفر ويسبق غيره لكان ذلك. وهذا من حث النبي صلى الله عليه وسلم على السبق وعلى الرفعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على طلب الأكمل الأعلى. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح للصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما، من عاد منكم اليوم مريضا، من شهد منكم اليوم جنازة؟ كل هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حتى يتنافسوا في طاعة الله عز وجل. بل كان يعيدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالموعود الكريم، يقول صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة وله الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة: من يأخذ هذا السيف بحقه. كل هذه العبارات من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لغرس وتعزيز هذا المقصد العظيم وهو التنافس في طاعة الله عز وجل. هل أثمر هذا الحث والتحفيز؟ نعم بلا شك. ولذلك نجد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزل الآية يتنافسون تنافس عظيم في الخير. لذلك لما نزلت الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، جاء أبو الدحداح الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أقرض الله بستانا فيه 600 نخلة. بستان عظيم كبير جعل في سبيل الله عز وجل لما سمع هذه الآية. وأبو طلحة الأنصاري لما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحب الأموال إلي بيرحاء، وهي حديقة كبيرة كان فيها ماء، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في ظلها ويشرب من مائها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يجعلها في سبيل الله. فهنا تنافس، عندما تأتي الآيات تقرع مسامعهم يتنافسون في طاعة الله عز وجل. ومن أبرز صور التنافس للذي يقرأ في سيرة الصحابة التنافس بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في أبواب الخير والبر. دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصدقة فقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر الصديق، يريد مسابقته في الخير. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظانا أنه سيسبق الصديق في الاستجابة والامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ فقال: مثله. ثم جاء أبو بكر الصديق بكل ما لديه من المال في ذلك الوقت ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال: لم أبقي شيئا، لم أبقي شيئا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أسابقه أبدا، لا أسابقه أبدا. لما رأى مبادرته ومسابقته في الخير، وأيضا في تلكم الحادثة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود وكان يقرأ القرآن بصوت جميل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن منه، وكان يقول: من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه على قراءة ابن أم عبد، يعني على قراءة عبد الله ابن مسعود. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود بعد القراءة يدعو الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن مسعود لا يسمعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، يقول: سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى. وهذه بشارة بأنه سيجاب له في هذا الدعاء. فلما سمع عمر بن الخطاب وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال عمر: انتظر حتى الفجر وآتي إلى عبد الله مسعود وأبشره، أبشر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال المستحبة تبشير المؤمن، قال: اليوم سأبشر بعد الفجر مباشرة بداية اليوم. فجاء بعد الفجر يبشره، فقال له عبد الله مسعود: ماذا لديك؟ قال: جئت أبشرك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: سبقك أبو بكر بالبشارة، سبقك أبو بكر بالبشارة. فكان بينهم تنافس في طاعة الله عز وجل. وأيضا نقرأ في سيرة الصحابة التنافس بين الأغنياء والفقراء. اشتكى الفقراء على الأغنياء عند النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى ما هذه الشكوى؟ هل ظلموهم؟ لا يعطونهم الزكاة؟ كلا حاشاهم. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور هم أهل الأموال والغنى، قال: ذهبوا بالأجور. قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. ما عندهم أموال، الأغنياء عندهم أموال يبذلون. قال: وينفقون أموالهم في سبيل الله ولا ننفق، يعني يقصدون الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم؟ ثم دلهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا دبر كل صلاة 33: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله. فلما رأى الأغنياء الفقراء يلهجون بالذكر بعد الصلاة أخذوا يفعلون كصنيعهم، يلهجون بالذكر. فجاء الفقراء مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرون بأنهم أخذوا يذكرون الله، يعني عرفوا هذا الأمر، وهذا يدل على ماذا؟ التنافس في طاعة الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وجه الشاهد تنافسهم في طاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة عن هذه الأمة تلكم البشارة العظيمة الكبيرة أنه سيكون في هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام الصحابي الجليل عكاشة بن محصن قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ثم قام صحابي آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. سبق، اغتنم هذه الفرصة مباشرة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون من زمرة هؤلاء. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تنافسهم في طاعة الله عز وجل في الأبواب المختلفة من الطاعات. إخواني الأفاضل، هناك محفزات تشجع الإنسان على التنافس في طاعة الله عز وجل. اليوم في الدنيا هناك عروض ومزايا تجعل الناس يشترون ويشاركون في البطاقات وفي غيرها. الأمر نفسه في باب التنافس مما يشجع الإنسان استحضار الموعود، أن الإنسان يتذكر الجنة وما أعد الله عز وجل من الأجور الكريمة. وهذا الأمر يا أخواني إذا استحضرناه وجدنا من أنفسنا انطلاقة في طاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا اليوم الناس تتقاعص؟ لضعف هذا الجانب في حياتهم، وهو الجانب الغيبي ما عده الله سبحانه وتعالى في الآخرة. الناس متعلقة بعالم المشاهدة والمادة، الأشياء المادية، لأنهم يرونها أمامهم. أما الأمور الغيبية فهذا جانب قلبي يحتاج الإنسان يعزز ويقوي في حياته. فكلما عظم في قلبك النظر إلى موعود الله عز وجل ازددت تنافسا في طاعة الله عز وجل. كذلك القراءة في سير الصحابة والتابعين مما يشجع الإنسان على التنافس في طاعة الله عز وجل. من المحفزات أيضا النظر إلى الوقت، الأوقات. الأوقات أنفاس لا تعود، سجل الحياة لا يرجع، خزائن للأعمال. اليوم لو طافت دقيقة واحدة من حياتك فإنها لا ترجع. لو عندك 1,000,000 درهم تقول أبذل 1,000,000 بس ارجعوا لي الوقت دقيقة واحدة، لا يكون لك ذلك. فهذه الأوقات غالية نفيسة، لذلك ينبغي على الإنسان أن يغتنمها. أيضا من المحفزات أن الإنسان ينظر إلى القواطع، إلى القواطع، إلى الشواغل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5. الإنسان لا يدري فجأة المرض، المشاغل، القواطع التي تأتي. اليوم أنت في صحتك، في عافيتك، في سعة من الوقت، فرصة لأن تتنافس في طاعة الله عز وجل. بعض الناس ما يستطيع، خلاص بعض الناس يبتلى، سبحان الله، في لقاء من اللقاءات أجروه مع شخص مشلول شلل كلي على السرير، لا يستطيع الحراك، لا يده ولا ما يتحرك منه إلا لسانه. فقالوا له: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن أسجد لله عز وجل سجدة، أجعل جبهتي على الأرض. اليوم هذه الفرصة متاحة لك، أنت في صحتك في عافيتك تجد وقت، اغتنم في طاعة الله عز وجل. ما تدري ما يعرض لك في حياتك، والإنسان ضعيف يمرض يبتلى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أيضا من المحفزات علو الهمة، لابد أن تكون همة الإنسان عالية. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. اجعل همتك عالية، همتك الجنة، همتك موضع الصوت في الجنة التي تعدل الدنيا وما فيها. هذه همة الإنسان المؤمن. ونحن الآن يا إخواني لما نتكلم عن التنافس، نحن بدأنا العد التدريجي لموسم التنافس وهو شهر رمضان. وهذا الشهر الذي دخلنا فيه شهر شعبان هو بداية الاستعداد لشهر رمضان. الإنسان يحتاج حتى يتعود على طاعة الله عز وجل أن يريض هذه النفس على الطاعات. النفوس تحتاج، أنت تحتاج في شهر شعبان أنك تتعود على قراءة القرآن. ولذلك كان السلف يسمون شهر شعبان شهر القراء، كما جاء عن حبيب ابن أبي ثابت، وجاء عن بعضهم كما جاء عن عمرو الملائي أنه كان يغلق حانوته دكانه ويتفرغ لقراءة القرآن. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصيام في شهر شعبان، كان يصومه حتى يقال أنه لا يفطر. لماذا الإكثار من العبادات في هذا الشهر؟ حتى تتعود النفس، ما تضعف لما تدخل شهر رمضان. احنا كل سنة في شهر رمضان عندنا ظاهرة أن الناس يكونون في همة ونشاط في الأسبوع الأول ثم ينقطعون. لماذا؟ النفس ما تعودت على الطاعة، ما تعودت على الطاعة. أول ما يدخل رمضان يستشعر روحانية رمضان، يبدأ بالعبادة، لكن ما يستطيع أن يكمل. لماذا؟ لأن النفس ما تعودت، ما تعودت على قيام الليل، ما تعودت على قراءة القرآن. لكن الإنسان الذي عود نفسه قبل شهر رمضان أن يختم القرآن، جاء شهر شعبان تعاهد نفسك خلاص أنا سأختم القرآن في شهر شعبان 3 مرات حتى تكون توطئة قوية لما أدخل رمضان أختم ختمات كثيرة جدا. لكن الذي يهمل نفسه في هذا الشهر كيف سيكون تنافسه في طاعة الله عز وجل في شهر رمضان؟ وهذا الشهر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. وقال عنه صلى الله عليه وسلم: شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. فدونكم هذه الفرصة العظيمة التي أنتم فيها، فتنافسوا في طاعة الله عز وجل، وأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا من أول يوم، في ذكر الله عز وجل، في قراءة القرآن، في البذل، في قيام الليل، حتى تتعود النفس على طاعة الله عز وجل، وتدخلون شهر رمضان بعزيمة وصادقة وقوة تنافس في طاعة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.